إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن سليمان بن بريدة رضي الله عن أبيه رضي الله عنه، وبريدة الصحابي جليل وابنه تابعي، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. ففي الحديث مشروعية زيارة القبور، واستحباب تعليم الناس ما يقولونه من الأدعية والأذكار عموما، وعند زيارة القبور خصوصا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. وفي الحديث السلام على الأموات، وأنه يقدم ذكر السلام على الاسم المسلم عليه، فيقال السلام قبل لفظ عليكم. وفي الحديث تسمية القبور ديارا، وفي الحديث تعليق اللحوق بالموتى بالمشيئة، وليس ذلك للشك، فقيل هو من عادة المتكلم في ربط كلامه بالمشيئة خصوصا ما يأتي، وقيل لدخول بعض المنافقين في تلك المقبرة فيريد استثناء المنافقين من ذلك، وقيل لاحتمال عدم قبر القائل في تلك المقبرة بأن يقبر في مقبرة أخرى، وقيل إنما ذكرت للتبرك. وفي حديث الباب عطف المسلمين على المؤمنين، مما يدل على عدم تطابق اللفظين عند ذكرهما مجتمعين. وفي الحديث الدعاء للميت بالعافية، ولعل المراد السلامة من العذاب ومناقشة الحساب. وفي الحديث دلالة على أن من مقاصد زيارة القبور الإحسان للمقبورين بإيناسهم والدعاء لهم، فلا وجه لدعاء المقبورين مع حاجة المقبورين للدعاء لهم. وفي الحديث انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، وقال بعض الفقهاء: يلحق بالدعاء جميع أفعال البر، وقال آخرون: يقتصر في ذلك على ما ورد انتفاع الأموات به، فإذا وردنا دليل يدل على أن ذلك العمل ينتفع الأموات به فإننا نقول به، وما لم يرد فيه دليل فإننا لا نثبت انتفاع الأموات به، لأن الأصل في العبادات التوقيف. وحديث الباب مخصوص بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وقال بعض الفقهاء: الحديث خاص بالرجال، وتقدم البحث فيه. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حسن. لكن في إسناد الحديث قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي، قال الحافظ فيه لين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم لا يحتج به، فالحديث ضعيف. وقد وردت بعض الأدعية في زيارة المقابر، من ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم في كتاب الطهارة في جملة حديث طويل في الغر المحجلين. وفي حديث عائشة عند مسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي لفظ من حديث عائشة عند مسلم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي لفظ: أسأل الله لنا ولكم العافية. وللترمذي من حديث ابن عباس: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وعند أحمد عن عائشة: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم للاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فاستدل بذلك على أنه لا يوجد توقيت معين للدعاء والتزام الوارد أو لا، واستدل بالحديث على انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، وعممه بعضهم في جميع الأعمال كما قاله أبو حنيفة وأحمد، وقال مالك والشافعي: ذلك خاص بما ورد فقط، وقولهما أولى، لأن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية. واستدل بالحديث على أن الأموات يعلمون من يزورهم بدلالة السلام عليهم، واستدل به على أنهم يسمعون كلام من يأتيهم، وخصه كثير من الفقهاء بالسلام، فلا يعلمون ولا يسمعون إلا السلام، لقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، والله أعلم بحقيقة الحال، ولا يترتب على ذلك ثمرة أو عمل. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، ولكن قال: فتؤذوا الأحياء. وإسناد حديث المغيرة صححه طائفة، منهم الشيخ ابن باز والألباني، وقبلهما ابن حبان، وقد تكلم في الحديث لأن أحمد رواه قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا عند المغيرة قال: قال رسول الله الحديث. وأجيب بأن عبد الرحمن خالفه وكيع وأبو نعيم وأبو داود الحفري، فقالوا: عن زياد قال: سمعت المغيرة. ولا يمتنع ثبوته عن الرجلين، وذلك الرجل الظاهر من حاله أنه صحابي. وفي هذين الحديثين تحريم سب الأموات، وعرض بحديث الجنازة التي أثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقيل: هذه جنازة كافر ولا يظهر ذلك. وقيل: سب الأموات إنما يكون قبل الدفن، وهذا وصف غير مؤثر فلا يصح أن يبنى عليه الحكم. وقيل: هذا السب إنما هو لمظهر الأوصاف السيئة المعلن بها. وقيل: النهي خاص بما إذا تأذى به الأحياء. والأولى الاقتصار عن سب الأموات لعموم حديث الباب، وظاهر الحديث عمومه في المسلمين وغيرهم. وقيل بأنه خاص بالمسلمين لثبوت ذم الأموات من الكفار في النصوص الشرعية كعاد وفرعون، ولكن ذكر هؤلاء إنما كان لفائدة التحذير من أفعالهم خوفا من وقوع عقوبة مثل عقوبتهم. والأظهر إبقاء الحديث على عمومه، ولدخول ذلك في الغيبة المنهي عنها شرعا، فلا يؤخذ من الحديث إباحة سب الأحياء لقوله: لا تسبوا الأموات، فيقال بأن مفهوم المخالفة جواز سب الأحياء، فإن هذا استدلال بمفهوم لقب، وجمهور العلماء لا يستدلون به. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. وقد تواترت الأحاديث بتحريم سب الأحياء. وبذلك ينتهي الكلام في كتاب الجنائز، وهو ثالث كتب بلوغ المرام، وقد أورد المؤلف فيه 66 حديثا، فيكون جميع ما سبق من هذا الكتاب 576 حديثا. وسنأخذ في يوم آخر شرح كتاب الزكاة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.